تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر للحكيم في الساعة الرابعة والدقيقة السادسة. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة الرابعة والدقيقة الثانية عشرة. تصبحون على ألف ألف خير في أمان الله.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الباري جل وعلا في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. أعزائي المستمعين، في تلاوة القرآن الكريم وفي الاستماع له جلاء للقلوب وأنس في الأرواح. فيما يلي نصغي خاشعين إلى تلاوة عطرة من الذكر المبين بصوت القارئ أحمد أبو القاسم، وهو يتلو على مسامعنا من بداية الآية 55 بعد 200 حتى نهاية الآية 57 بعد 200 من سورة البقرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد تمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثر يصب في جناني. بكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني. آياتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح، وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي. منك امتلى يا سيدي وجداني، فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثر يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني. منك ملأت القلب والضمير، فصرت في هذه الدنا بصيرا. وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا. شعاعك المنير قد أغناني، فيك شفاء الله يا قرآني. هبة الإله للإنسان، يا كوثر يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني. أتلوك في الفجر وفي المساء، تسعى إليك العين بالبكاء. أنت الحبيب والقريب مني، فيك وجدت رحمة السماء. يا مالئا على المدى كياني، فيك شفاء الله يا قرآني. هبة الإله للإنسان، يا كوثر يصب في جناني. بكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني. علمتني الإباء في الحياة، أنت أنيسي ساعة الممات. سر نجاحي فيك واهتدائي، أنت دليل القلب للنجاة. يا ناصري إذا البلاء دحاني، فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثر يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني. وحب آل مصطفى أتانا منك ونحن ونهجهم هدانا والمصطفى بآلي الغيارة عن حيرة القلوب قد أغنانا
إلى طريق الحق قد هداني فيك شفاء الله يا قرآني
هبة الإله للإنسان يا كوثر يصب في جناني بكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل السادس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام مبتدئا ذلك بشرح مخاطر المرحلة والآفات الداخلية والخارجية التي كان يعاني منها المجتمع الإسلامي. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
أمير المؤمنين عليه السلام هو أسد ميدان مواجهة العدو، وعندما يتحدث فإن المرأة يتوقع أن يكون نصف خطبه أو أكثرها راجعا إلى الجهاد والحرب والبطولات. لكن عندما ننظر في روايات وخطب نهج البلاغة نجد أن أغلب خطبه ووصاياه راجعة إلى الزهد والتقوى والأخلاق ورفض الدنيا وتحقيرها وتعظيم القيم المعنوية والإنسانية الرفيعة. لقد كانت واقعة الإمام الحسين عليه السلام تلفيقا لهذين القسمين، أي أن جهاد العدو وجهاد النفس قد تجلى في أعلى مراتبه هناك في واقعة عاشوراء، أي أن الله تعالى يعلم أن هذه الحادثة ستقع ويجب أن تظهر المثل الأعلى ليكون قدوة، كما يحدث في البلاد مع الأبطال عندما يبرزون في مجال ما ويكون البطل محفزا لغيره في ذلك المجال من الرياضة. بالطبع هذا مثال صغير من أجل التقريب إلى الأذهان. إن واقعة عاشوراء هي عبارة عن حركة عظيمة مجاهدة في كلا الجبهتين، سواء في جبهة مواجهة العدو الخارجي الذي هو عبارة عن جهاز الخلافة الفاسد وطلاب الدنيا والمرتبطين والتابعين لجهاز السلطة الذين أرادوا جعل تلك القدرة التي استخدمها النبي من أجل نجاة البشر، من أجل تلك الحركة المقابلة لمسيرة الإسلام ونبيه المكرم صلى الله عليه وآله وسلم، أم في الجبهة الداخلية حيث كان المجتمع في ذلك الوقت قد تحرك بشكل عام نحو ذلك الفساد الداخلي؟ النقطة الثانية وهي الأهم، أنه مر مقطع من الزمن حيث انقضى عهد المصاعب الأساسية للعمل، فالفتوحات قد تحققت وتم الحصول على الغنائم واتسع نطاق الدولة وتم قمع الأعداء الخارجيين من هنا وهناك، وتدفقت الغنائم الوفيرة إلى داخل الدولة، وأضحى هناك مجموعة من أصحاب المال الأثرياء، وصار هناك طبقة جديدة من الأشراف، أي أنه بعد أن قلع الإسلام هذه الطبقة وقمعها تشكلت طبقة جديدة منها في العالم الإسلامي. هناك أفراد وتحت اسم الإسلام وبعناوين إسلامية، ابن الصحابي الفلاني وابن هذا التابع وهذا المقرب للنبي، هؤلاء دخلوا في أعمال غير لائقة وغير مناسبة، وقد سجل التاريخ أسماء بعض هؤلاء، كانوا يجعلون مهر بناتهم 1,000,000 مثقال من الذهب الخالص، أي 1,000,000 دينار، بدل أن يكون مهر السنة الذي جعله النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين ومسلمو الصدر الأول من الإسلام، وهو 480 درهما. من هم هؤلاء؟ هم أولاد صحابة أجلاء كمصعب بن الزبير وغيره. لقد بدأت القضايا قبل مرور أقل من عقد من الزمان على رحيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في البداية تمتع أصحاب السابقة في الإسلام بمن فيهم من صحابة وتابعين وأشخاص قد شاركوا في حروب النبي بالامتيازات، وكان الحصول على عطاءات مالية إضافية من بيت المال أحد هذه الامتيازات، وأضحى هناك عنوان يجعل مساواتهم مع الآخرين غير صحيح، وأنه لا يجوز أن يساوى بهم غيرهم. كانت هذه هي اللبنة الأولى، إن التحركات التي تنجر إلى الانحراف تبدأ من هذه النقطة الصغيرة، ومع كل خطوة تزداد سرعتها، والانحرافات بدأت من هذه النقطة حتى وصلت إلى أواسط عهد عثمان. ففي عهد الخليفة الثالث وصل الوضع إلى حد أن كبار صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أضحوا من أكبر الرأسماليين في زمانهم، إنهم من الصحابة أصحاب الشأن الرفيع المعروفين كطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وغيرهم. هؤلاء الكبار والوجهاء الذين كان لكل واحد منهم سجل ضخم في سابقة المفاخر في بدر وحنين وأحد، هؤلاء صاروا من الرأسماليين الكبار في الإسلام. عندما توفي أحدهم وترك الجواهر والذهب وأرادوا تقسيمها بين ورثته، في البداية جاءوا بسبائكها وقطعها وأرادوا أن يقسموها ويقطعوها بالفؤوس، وكأنها قطعات حطب تحتاج إلى فأس ليقطعها. فالذهب عادة يتم حسابه وقياسه بالمثاقيل، فانظروا كم كان يمتلك من الذهب حتى احتاج إلى الفأس لتقسيمه. لقد ذكرت هذه الأمور في التاريخ وليست من القضايا التي ذكرها الشيعة في كتبهم، إنها حقائق كان يسعى الجميع لضبطها وتسجيلها. لقد تركوا من الدراهم والدنانير ما يبلغ حد الأساطير. عندما نذكر فساد الجهاز من الداخل فهذا هو معناه. يظهر أفراد في المجتمع يبدأون بالتدريج بنقل أمراضهم الأخلاقية المعدية، أي حب الدنيا والشهوات والتي هي للأسف أمراض مهلكة، إلى باقي أفراد المجتمع. في مثل هذه الحالة هل سيكون هناك من يجرؤ أو يمتلك الهمة للمضي قدما في مخالفة جهاز يزيد بن معاوية؟ هل سيحدث مثل هذا الأمر حينها؟ فمن هو الذي كان يفكر بمواجهة جهاز الظلم والفساد ليزيد في ذلك الزمان؟ في مثل تلك الأوضاع حدثت النهضة الحسينية العظيمة التي كانت تجاهد العدو مثلما تواجه روحية السعي للراحة المهلكة المنتشرة بين المسلمين العاديين وعامتهم، وهذا أمر مهم.
في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، طابت أوقاتكم والسلام عليكم.
نرحب بكم في لقاء جديد من برنامج من أجل حياتك. موضوع هذه الحلقة هو خطوات النجاح. نرجو أن تقضوا أوقاتا ممتعة مع هذا البرنامج.
عزيزي المستمع، لماذا ينجح شخص ويفشل آخر؟ تختلف الإجابة، فالناجح يقول إن نجاحه يعود إلى ذكائه ومثابرته على العمل وجهده المتواصل وسعيه الدائب لتحقيق أهدافه في الحياة وعزمه وإصراره على الاستفادة من مواهبه وطاقاته الدفنة ومنافسته للآخرين للحاق بهم والتفوق عليهم في مضمار الحياة. هذه عوامل النجاح إضافة إلى روح التحدي والكفاح للتغلب على العقبات وتحدي الصعوبات والصبر. أما الفاشل فيقول إن النجاح حظ، فالناجح شخص محظوظ لا غير. والواقع أن النجاح ليس دائما حظ ولا الفشل، هناك وصفات للنجاح. فما هي؟ هل هي سر يتداوله الناجحون ويجهل أسراره وخفاياه الفاشلون؟
مستمعنا الكرام، مؤسسة جالوب وجهت سؤالا إلى 1500 شخصية مرموقة، وهو لماذا نجحت؟ قال أكثرهم إن نجاحهم وشهرتهم ليس سببه الثروة فقط، ولا المركز الاجتماعي، ولا المنصب والسلطة. إن نجاحهم يعود إلى ما أنجزوه في أحد الميادين العملية التي تهم أكبر عدد من الناس، أي أن نجاحهم في الحياة يعود إلى إحساسهم بالآخرين وخدمة أبناء المجتمع.
عزيزي المستمع، إن الاعتماد على النفس من أهم عوامل الشخصية الناجحة، والاعتماد على النفس يتطلب من المرء أن يكون شجاعا ويتصف بروح التحدي والمغامرة والحسم وقوة الإرادة والقدرة على تحديد الأهداف التي يريد تحقيقها. ويقولون إن المثابرة جزء هام في طريق النجاح، فليس مهما أن نبدأ فقط، المهم أن نستمر. والناجح يعتقد أن العمل المستمر المفيد للمجتمع هو الذي يحفظ شباب الجسم، والناجحون لا يعملون فقط بل يفكرون في أفضل وسيلة لإنجاز العمل، ويفكرون في العمل الذي يحقق إنجازا أكبر.
مستمعينا ومستمعاتنا، إن طريق النجاح ليس مفروشا بالورود، بل هناك عقبات وصعوبات وإشارات حمراء تجعل الإنسان يشعر بالإحباط والخيبة إذا لم يتسلح بالصبر والعزيمة والإصرار على النجاح. ويحتاج الإنسان إلى الإقدام والكفاح ليشق طريقه وسط الظلام، فلابد أن يبزغ الفجر وتنكشف الظلمات. الإنسان الناجح قد يخطئ في حياته مرة أو مرتين أو عدة مرات، ولكنه لا ييأس أبدا، بل يستثمر الفشل عبر دراسة أسبابه وتلافيها والبحث عن عوامل النجاح وتوظيفها في سبيل الوصول إلى النجاح الباهر. إن ربة البيت قد تخطئ في الطبخ أو المقادير أو طريقة إعداد الطعام، ولكنها لا تيأس ولا تلعن الظروف ولا تحطم أعصابها، بل تفكر في أسباب الفشل لتطبخ طعاما شهيا، وبذلك تنجح في عملها وتتمتع مع ذويها بمذاق الأطعمة اللذيذة.
الناجح لا ييأس مهما أخفق، بل يحاول دراسة أسباب الفشل وتلافيه بروح الأمل فينجح. عزيزي المستمع، هناك أسئلة جوهرية تتعلق بحياتك أنت. هل أنت مصمم على النجاح؟ وهل ترغب في العمل الجاد؟ هل أنت مستعد لبذل الجهد اللازم وتعلم فنون العمل؟ أتريد أن تكون نافعا لنفسك ولغيرك؟ إذا كان الجواب نعم، فمن الأفضل ألا تضيع مواهبك وطاقتك الدفينة، ولا تضيع وقتك فيما لا طائل تحته ولا فائدة ترجى منه. عزيزي المستمع، ضع أمامك هدفا أو خارطة عمل، أو ارسم خارطة تستطيع أن تحولها إلى بناء هندسي متكامل يشمل على كل ما تصبو إليه من مرافق سكنية تتوفر فيه عوامل تهوية وإضاءة ووسائل اتصال. ولكن هناك نقطة جديرة بالملاحظة، وهي أن الناس عندما يشيدون دارا لا يهتمون فقط بالجوانب المادية والموضوعية، بل يهتمون كثيرا بالتشطيب بعد إكمال البناء ووضع لمسات الجمال والأناقة، والاهتمام بالإضاءة والتهوية وغرفة لاستقبال الضيوف، ثم الاهتمام بعلاقات الجوار وغيرها.
وفي تراثنا نجد أن الاهتمام بالجار قبل الدار، وبالرفيق قبل الطريقة. إن حياة الإنسان تحتاج إلى النور، نور الإيمان. فالإنسان مهما نجح في إحراز المال والجاه والمنصب، يحتاج إلى النجاح في البعد المعنوي والنفسي والأخلاقي والاهتمام بالآخر. يقول الإمام علي عليه السلام: عجبا للإنسان، تؤلمه البقة وتقتله الشهقة وتنتنه العرقة. فالإنسان ضعيف في كيانه المادي، ولكنه قوي في بعده الروحي، قوي بالإيمان.
عزيزي المستمع، إذا أردت النجاح أيقظ قلبك على الحب والبذل والعطاء، افتحوا على مصراعيه لترفل فيه نسائم الحياة. افتح قلبك للناس، للطبيعة، للكون، كما تفتح نوافذ بيتك للهواء والضياء، لتجد صحة الجسد مع عافية الروح، وسلامة الأعضاء مع سلامة القلب، ولتجد السعادة والنجاح والفرح في حياتك. ارسم الابتسامة في وجه طفل بائس.
إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من أجل حياتك، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حصاد المساء. فترة إخبارية رئيسية يقدمها قسم الأخبار والتقارير في إذاعة طهران، تتابع أحداث العالم وتطوراته تغطية خبرية وتحليلا ومناقشة للأحداث من خلال الخبراء وأهل الرأي. تأتيكم في الساعة 11 ولمدة 25 دقيقة من مساء كل يوم. حصاد المساء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. إيران في أرقى المستويات العلمية، محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور حسن هانيزادة، الكاتب والمحلل السياسي من طهران. بعد امتلاكها لإمكانية إطلاق الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء، تواصل إيران برامجها لصناعة وإطلاق الأقمار الاصطناعية للأغراض السلمية لجمع البيانات حول الطقس والكوارث الطبيعية والزراعة، وتؤكد أن الأقمار الإيرانية لا علاقة لها بالأغراض العسكرية، وأن إيران باتت ضمن الدول العشر في العالم القادرة على صنع الأقمار الاصطناعية والصواريخ الحاملة لها وإنشاء المحطات الفضائية وفي هذا السياق وبرعاية الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، تم إزاحة الستار عن القمر أورومسات الذي صنع على يد العلماء الإيرانيين، وذلك لدى تفقده إنجازات الجوفضائية في مدينة أورومية بمحافظة أذربيجان الغربية شمال غربي البلاد. وخلال تفقده للمعرض الذي عرض نماذج لطائرات خفيفة وشبه خفيفة التي يتم صناعتها في مراكز النمو التابعة لقوات حرس الثورة الإسلامية، واطلاعه على سير العمل في صنع الطائرات المسيرة والأقمار الاصطناعية، حيث قدم العلماء الشبان الإيرانيون توضيحات لرئيس الجمهورية بخصوص الطائرات الخفيفة والمسيرة والأقمار الاصطناعية التي تنتج. المراقبون يرون أن تأكيدات المسؤولين الإيرانيين على تطوير تقنيات الاتصالات يشكل استراتيجية وأولوية بالنسبة لإيران في هذه المرحلة التي تلعب فيها تقنية الاتصالات دورا كبيرا في مواجهة التحديات، فضلا عن التقدم العلمي للبلاد. وفي الوقت الذي يشهد العالم تحديات كبيرة ويشغل العلم الحيز الأكبر في حياة الشعوب، وحسب تصريحات وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإيراني عيسى زرعبور التي قال فيها إن الجمهورية الإسلامية تعد ضمن الدول العشرة في العالم القادرة على صنع الأقمار الاصطناعية، يتأكد بأن تطوير قطاع الاتصالات وتنمية البنية التحتية والإنترنت فائق السرعة بات من الضروريات التي تتم متابعتها بجدية تامة، وتأتي في سياق إرشادات سماحة قائد الثورة الإسلامية الذي يؤكد دائما على ضرورة إنتاج العلم والمثابرة. فالإنترنت فائق السرعة بواسطة الألياف الضوئية وتوفيره يأتي ضمن أولويات برامج وزارة الاتصالات، وهذا ما أكده وزير الاتصالات أيضا، وإشارته إلى أن إيران ستقوم خلال العام الجاري بإنشاء محطة فضائية في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب البلاد لاستلام المعطيات، ومن ثم تطبيقها في حياة المواطنين، وكذلك وضعها تحت التصرف القطاع الزراعي. وفي ضوء هذه المعطيات يتجلى بأن إيران أصبحت بكل فخر إحدى الدول التي قامت بتوطين التكنولوجيا المتعلقة بالأقمار الاصطناعية والإطلاقها، وباتت ضمن الدول العشرة المتطورة في العالم في مجال صنع الأقمار الاصطناعية والصواريخ الحاملة له وإنشاء المحطات الفضائية. كما أن تأكيد اللواء حسين سلامي القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية على الإطلاق الناجح للقمر الصناعي نور 2، واعتبار ذلك بأنه مؤشر على الانتصار في المعركة التكنولوجية ضد الأعداء، يتبين بأن المعركة اليوم ليست هي بالأسلحة التقليدية التي تعتبر إيران سباقة فيها أيضا، بل إنها هي معركة العلم والغلبة لمن يتمكن من التوصل لأرقى التقنيات العلمية الفضائية. ويؤكد أيضا بأن تمكن إيران في ظروف الحظر الأمريكي الجائر من بلوغ ناصية أرقى التطورات العلمية.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني،
يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا عبر الهاتف بالأستاذ الدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي، معنا عبر الهاتف من طهران. دكتور حسن، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي لك ولكل المستمعين.
حياكم الله دكتور. ما أبرز فوائد التوصل لتقنية الأقمار الاصطناعية للأغراض السلمية بالنسبة للبلاد؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. إيران ربما الدولة الإسلامية الوحيدة في المنطقة، أصبحت الآن تمتلك تقنيات تتعلق بصناعة الأقمار الصناعية والمحرك الفضائي. وحتى الآن إيران أطلقت أكثر من 6 أقمار صناعية إلى الجو الأرض على بعد وارتفاع 500 كيلومتر على مدار الأرض، وهذا يدل على أن إيران مستعدة لأن تكون ضمن الدول الـ10 التي تمتلك في العالم تقنيات متقدمة. إيران أطلقت أقمار صناعية ناهيد ونور وباص وظفر خلال الأعوام الـ10 الماضية، والآن أصبحت متقدمة. وحتى إيران أصبحت عضو المجلس التأسيسي لاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، وهذا من حق إيران لأن التقنيات الفضائية كانت حكرا على بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة، والآن إيران أصبحت ضمن الدول التي تمتلك هذه التقنيات المعقدة جدا رغم الحصار المفروض، لأن الولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة في العالم أصدرت من خلال مجلس الأمن قرار 2231 يمنع إيران من استخدام الفضاء الخارجي لأغراض سلمية وللمعلومات المدنية. ولكن بعد إلغاء هذا القرار إيران أصبحت الآن متقدمة جدا في هذا المجال.
طيب، هناك من يقول بأن إيران يمكن أن تطور تحت غطاء هذا البرنامج يعني صواريخ عسكرية دفاعية أو على كل صواريخ هجومية وما إلى ذلك، وتستغل هذا الغطاء لتطوير برامج عسكرية. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني هذه فرضيات وتخرصات خارجية أمريكية صهيونية ضد إيران، لأن هنالك دول في المنطقة، هنالك الكيان الصهيوني يمتلك أجهزة وتقنيات تتعلق بالصواريخ البالستية والصواريخ النووية، لدى الكيان الصهيوني أكثر من 200 رأس حرب نووي، وهذا يدل على أن الولايات المتحدة والدول الغربية لا تريد للدول الإسلامية أن تتقدم في مجال الصناعات المدنية واستخدام الأغمار الصناعية لأغراض سلمية، وتقوم بتخرصات وأكاذيب ونشر أكاذيب ضد إيران. فلهذا السبب إيران لا تعتني بمثل هذه التخرصات وسوف تستمر. وهنالك بطبيعة الحال رغبة دولية على الدول التي تمتلك تقنيات إطلاق صواريخ صناعية ولهذا إطلاق أقمار صناعية، وهذا يدل على أن إيران تريد أن تصبح ضمن الدول المتقدمة جدا في هذا المجال، وخطط خطوات متقدمة حتى الآن لكي تصبح في المستقبل القريب أن تقوم بتصدير هذه التقنيات للدول الإسلامية.
طيب، أيضا في هذا الإطار، ما الرسالة التي تشكلها صناعة القمر الصناعي الجديد للدول الصديقة والأعداء؟
يعني حقيقة إيران خلال العهود الأربعة الماضية واجهت عقوبات وحصار جائر من الدول الغربية والولايات المتحدة، ورغم ذلك استخدمت إمكانياتها المحلية للحصول على تقنيات سواء في مجال الطاقة النووية السلمية وأيضا في مجال إطلاق الأقمار الصناعية والمحركات الفضائية. هذا يدل على أن إيران تستطيع من خلال هذه التقنيات إرسال رسالة لأصدقائها بأن إيران تستطيع تقديم هذه التقنيات للدول الحليفة والصديقة، خاصة الدول الإسلامية، وأيضا الرسالة للأعداء مثل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة بأن إيران رغم تلك العقوبات الجائرة الآن استطاعت أن تعتمد على إمكانياتها وكوادرها الداخلية للوصول إلى المنطقة المطلوب في مجال الصناعات الفضائية وإطلاق الأقمار الصناعية.
طيب أيضا في هذا الإطار، هل سيتجرأ الأعداء على القيام بأي تحركات معادية لإيران بعد هذه الإنجازات العلمية الاستراتيجية؟
يعني إيران تجاوزت مثل هذه التهديدات ولديها إمكانيات ولديها القدرة العسكرية اللازمة للدفاع عن نفسها. كانت هنالك تهديدات قبل عدة سنوات بأن لا يجب على إيران أن تستخدم الفضاء، ولكن إيران الآن لديها أقمار صناعية في جو الفضاء وعلى ارتفاع أيضا منخفض في مدار الأرض، والكيان الصهيوني والولايات المتحدة والدول الغربية التي لا تريد لإيران أن تحصل على تقنيات في هذا المجال تريد منع إيران، ولكن إيران الآن تستطيع من خلال الاعتماد على إمكانياتها الداخلية وقوتها الردعية تستطيع مواجهة أي تهديدات خارجية.
طيب هل أو في ظل توصل إيران لهذه الدرجة من التقدم العلمي، ماذا سيكون تأثير الحظر الجائر عليها بعد اليوم؟
يعني الآن هنالك توجه لدى القيادة الإيرانية بأن العقوبات المفروضة على إيران أصبحت غير مجدية. الولايات المتحدة لم تكن كما كانت في السابق تستطيع أيضا منع إيران من الوصول إلى أهدافها في مجالات مختلفة ومدنية، والحصار المفروض على إيران الآن أصبح غير مجدي بالنسبة لإيران، لأن إيران لديها إمكانيات داخلية، لديها حلفاء في المنطقة، ولديها طرق وأساليب تستطيع تجاوز هذه العقوبات المفروضة على إيران.
طيب هناك من يقول بأنه أليس من الأفضل لإيران أن يعني ترسل برسائل تطمين إلى الأطراف المتوجسة والمتخوفة من هذا التطور، بأن هذا التطور ليس موجها ضد أحد وأنه تطور علمي ويمكن أن يعني يكون هناك تعاون في هذا المجال، وبالتالي يعني رسائل تطمين تبدد هذه المخاوف والهواجس؟
يعني حقيقة إيران سبق وأن أرسلت وفود إلى الدول الغربية وقدمت تطمينات إلى الدول الأوروبية والحلفاء حلفاء إيران في المنطقة بأن إيران دولة لا تريد الاعتداء على أي طرف آخر في المنطقة أو على جيرانها، وتريد أن تستخدم التقنيات المدنية لصالح شعبها و لصالح الدول الحليفة لها. فلهذا السبب الفضاء لم يكن حكرا على الولايات المتحدة والدول الأوروبية، بل كل دولة لها الحق أن تستخدم في هذا المجال لصالح تقنياتها وإمكانياتها. ولهذا السبب إيران سبق وأن قدمت تطمينات للمجلس الأمن للأمم المتحدة والدول الغربية، ولكن بطبيعة الحال عداء الولايات المتحدة والكيان الصهيوني للجمهورية الإسلامية معلوم.
طيب يعني كيف يمكن الاستفادة من الأقمار الاصطناعية في مجالات مثل الزراعة وغيرها؟
نعم، هنالك تقنيات تتعلق بالاستشعار عن بعد، وهنالك معلومات لرصد بعض المخاطر التي تهدد الزراعة والأراضي في مختلف أنحاء إيران. فإيران تستطيع من خلال استخدام تقنيات إطلاق بأقمار صناعية إلى الفضاء وإلى مدار الأرض، تستطيع استخدام هذه التقنية للمجال الزراعي ومجالات صناعية ومجالات أخرى. وبطبيعة الحال إيران الآن لا تنوي استخدام هذه التقنية لأهداف عسكرية، بل هنالك أهداف مدنية بحتة.
طيب، وفيما يتعلق بالمجالات الأمنية، يعني ما الاستفادة التي يمكنها أن تقدمها مثل هذه أو تقدمها مثل هذه الأنظمة ومثل هذه الأقمار الاصطناعية للمجال الأمني؟
طبعا إيران كانت وما زالت تواجه تهديدات أمنية من دول إقليمية وأيضا دول خارج المنطقة، ومن حق إيران أن تستخدم هذه التقنيات للحصول على معلومات تتعلق بالتهديدات الأمنية الإقليمية والخارجية. كما أن إيران سبق وأعلنت بأن الكيان الصهيوني لديه عدة سكنات عسكرية في المنطقة، وهذه المعسكرات هي جاءت وشيدت لتدريب عناصر إرهابية ضد إيران، ولهذا السبب إيران الآن لديها معلومات كاملة لتحركات الكيان الصهيوني وعناصر الكيان الصهيوني والمجاميع الإرهابية التي تهدد أمن المنطقة وأمن حلفاء إيران.
طيب دكتور، لو سمحت نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعادات معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، إيران في أرقى المستويات العلمية، محور حديثنا في هذا اللقاء. ونستضيف عبر الهاتف الدكتور حسن هانزادة، الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة الإيرانية طهران. دكتور، ما الفرق بين المعركة التكنولوجية والمعركة بالأسلحة التقليدية؟
طبعا الآن العالم يتجه نحو استخدام التقنيات المعقدة بدلا من استخدام الأسلحة الكلاسيكية، فلهذا السبب لكل دولة ومنها إيران التي تتعرض بين حين وآخر إلى تهديدات خارجية ومنها تهديدات الكيان الصهيوني، إيران من حقها أن تستخدم التقنيات المعقدة للدفاع عن نفسها، لأن العالم يتجه نحو المزيد من المعلومات والتقنيات المعلوماتية واستخدامها في مجال للدفاع عن النفس. فلهذا السبب إيران لديها تلك الإمكانيات ولديها تقنيات حديثة لاستخدامها في كل المجالات الدفاعية والأمنية.
شكرا جزيلا لك دكتور حسن هانزادة، الكاتب والمحلل السياسي الإيراني من طهران.
شكرا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، إيران في أرقى المستويات العلمية. شكرا للدكتور حسن هاني زاد، الكاتب والمحلل السياسي، لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول التطورات العلمية في الجمهورية الإسلامية والرسالة أو الرسائل التي تشكلها هذه التطورات، ومن ضمنها صناعة الأقمار الاصطناعية ووضعها في المدارات الجوية في فوق سماء الجمهورية الإسلامية من أجل استخداماتها السلمية، ومنها الاستخدامات للأغراض الزراعية والأغراض المسح الجغرافي وكذلك الأغراض الأمنية وما إلى ذلك من الأغراض التي تلبيها مثل هذه التقنيات ومثل هذه الإمكانيات التقنية، والتي أصبحت إيران من ضمن الدول نادي الفضاء العالمي التي بإمكانها صناعة هذه الأقمار ووضعها في الفضاء، أي إرسالها بأقمار صناعية حاملة لها تتميز بتقنيات وقدرات غاية وعالية في الإتقان والحداثة، بحيث تمكنها من وصول إلى أهدافها ووضع الأقمار الصناعية في النقاط المحددة لها في الجو. نتابع معكم أحبتنا الكرام ومن مشاركاتكم ومساهماتكم والتي وصلتنا وتصلنا عبر الواتساب. الأخت أم علي تدعو للجمهورية الإسلامية بالارتقاء المستويات العلمية إن شاء الله دوما يا رب. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة. أما الأخ أبو محمد مهدي من اليمن يقول في مساهمته: إيران تسابق الزمن في التكنولوجيا الخاصة بها والتقنيات الحديثة جدا في كافة المجالات والعلوم، وأصبحت إيران فعليا في أرقى المستويات العلمية على مستوى المنطقة والعالم. شكرا لأخينا أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. أيضا وصلتنا مساهمة من الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة إلى مقدمي البرنامج الراقي، إلى كل كادر إذاعة الطهرة العربية، إلى مستمعي إذاعتكم الكرماء، ونحييكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيران اليوم لها ثقل كبير في العالم، ليس في المنطقة ولا في العالم، لأن قدراتها العلمية والقدرات العسكرية أفاقت التكنولوجيا للغرب، بحيث نافست الدول الكبرى رغم الحصار الذي أحاط بالدولة الإسلامية، دولة إيران الإسلامية، من أبان النظام السابق الذي شن الحرب على دولة إيران الإسلامية، من ذلك الحين عندما أقام الدكتاتور صدام بالاحتداء مع تجمع كبير من الغرب، وأرادوا الحصار على الجمهورية، ولكن الجمهورية الإسلامية أبت لذلك، وأظهر الحصار لها بأنها وجود عقول نيرة تريد تدرك ماذا يفعلون حتى يكسروا طوق الحصار. واليوم نلاحظ إيران من الناحية العسكرية لها قدرة عالية جدا، توازن في القوة في الجمهورية الإسلامية، بحيث أدرك الغرب وأدرك العالم بأن الأفكار العالم الإيراني نافس الأفكار الغرب وتفوق عليهم بقدرة تفكيره السليم. لا يستهان بالجمهورية الإسلامية، لأن إيران في أرقى المستويات العلمية اتضحت كالنجم الساطع في سماء العالم، واحتمت في كل ما يريد أن تحمي شعبها من جميع التهديدات بفضل التكنولوجيا الموجودة، بفضل العلم النير، بفضل الاكتفاء الذاتي من الناحية الاقتصادية، من الناحية الطبية، من الناحية التكنولوجية أفاقت العالم، وتبقى إيران نجم ساطع، ولا تقدر الغرب وغير الغرب أن يدنو إليها، لأنها لا يستهان بها. ونحن نسأل من الله العلي القدير أن يحفظ شعب الجمهورية الإسلامية، حكومة الجمهورية الإسلامية، وإن شاء الله محفوظون بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الحسين حنون فاز شريخي من العراق.
شكرا للأخ عبد الحسين من العراق على هذه المشاركة القيمة والرائعة في هذا اللقاء. الأخ أحمد من إيران يقول إن الجمهورية الإسلامية ستواصل هذه المسيرة العلمية الراقية والرائعة، وستواصل التقدم.